كي يأتون بعد رتبته صلى الله عليه وسلم في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل. نعم. قال الشاعر: قال الشارح قوله: والأنبياء يلونه في الفضل، أي يتبعونه فيه، فمرتبتهم فيه بعد مرتبته. فأفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل. أولو العزم سيدهم وتاجهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح. فهؤلاء الخمسة أولو العزم. إذن أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، حيث أوجب الله تبارك وتعالى علينا معرفة 25 من الرسل، ثم باقي الأنبياء غير الرسل. وعدد الأنبياء يعلم الله تبارك وتعالى. هناك شخصيات مختلفة في نبوتها، مثل الخضر ولقمان والعزير. نعم. قوله قوله وبعدهم ملائكة.
قوله وبعدهم ملائكة ذي الفضل، أي فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء، أي فالملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء من غير تفصيل.
نعم. هذا وقوم فصلوا. هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل. نعم.
قوله هذا متعلق بمحذوف، أي افهم هذا الذي هو طريق الأشاعرة وهي مرجوحة
في هذه المسألة، ليست مرجوحة مطلقا في هذه المسألة. يقول الشارع: في هذه المسألة، يعني هذا الترتيب الذي تقدم. نعم.
قوله وقوم فصلوا إذ فضلوا، هذه طريقة الماتريدية وهي الراجحة
في هذه المسألة. فمذهب الأشاعرة مذهب أكثر علماء الأمة، لكن في هذه المسألة رجح الشارح قول الماتريدية، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي. نعم.
قوله وبعض كل أي من الملائكة والأنبياء.
نعم.
قوله بعضه أي بعض الأنبياء أفضل من بعض.
بعضه قد يفضل أي نعم.
بعضه قد يفضل أي بعض الأنبياء أفضل من بعض. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وتحقيق هذه الطريقة أن تقول نبينا أفضل الخلق على الإطلاق، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء غير الرسل، وهم متفاضلون فيما بينهم، لكن لا يعلم تفضيلهم إلا الله، ثم جبريل، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم عزرائيل، ثم عامة البشر، ثم عامة الملائكة.
نستطيع أن نقول إن خاصة الرسل، إن خاصة البشر من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من خاصة الملائكة، وإن عامة الملائكة أفضل من عامة البشر. خاصة البشر أفضل من خاصة الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامة البشر.
عامة البشر هم أولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وليس المراد بعامة البشر ما يشمل الخصال، فإن الملائكة أفضل منهم على الصحيح.
ما في حاجة لهذا التفصيل. قول خاصة البشر من الرسل أفضل من خاصة الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامة البشر. وبعد ذلك هذا الإجمال أفضل، هذا الإجمال أفضل من أن ندخل أنفسنا فيما لا يعنينا. الذي يعنينا أن أفضل البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الرسل، ثم الملائكة، انتهت الحكاية، ولا يهمنا بعد ذلك أن نشغل أنفسنا في تفصيلات نتركها لله تعالى. نعم. بالمعجزات أيد تكرما.
قوله بالمعجزات جمع معجزة، وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. وقد اشتمل هذا التعريف على 7 أمور.
نعم.
الأول أن تكون فعلا لله أو تركا، فالأول كنبع الماء من بين الأصابع، والآخر كعدم الإحراق لإبراهيم.
نعم.
الثاني أن يكون خالقا للعادة لا أن كان معتادا،
نعم.
الثالث أن تكون على يد مدعي النبوة، لا أن كان على يد غيره فلا تسمى بالمعجزة، بل إما أن تسمى إرهاصا وهو الخارق للعادة على يد النبي قبل ادعائها، أو كرامة وهو الخارق للعادة على يد ظاهر الصلاح، أو معونة وهو ما كان على يد مستور الحال، أو استدراجا وهو
يعني المعونة ذكر هنا أنه ما كان على يد مستور الحال، لكن لنا نقول المعونة أو الإعانة ما كان لجمع المسلمين كالاستسقاء، فإن الحق يعطي الإعانة والتأييد للجماعة لا للأفراد في هذا، فيبقى من كان له من الخصوصية عند ربه بينهم مستورة. به وبأمثاله يرزقون ويمطرون. نعم.
أو استدراجا وهو ما كان على يد فاسق على طبق مراده،
كما يظهر على يد المسيح الدجال.
أو إهانة وهو ما كان على غير مراده،
كما حصل في قصة مسيلمة حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فارتفع ماؤها وفارت، فبصق هو تقليدا في بئر فجفت، فهذا خارق عادي، لكن حصل لإهانته، فقال لهم تعالوا انظروا بركتي، فجف البئر ومحقت البركة ليدل من أراد أن يتبعه أن حاله سيكون كحال هذا البئر، فهو من باب الإهانة. نعم.
الرابع أن تكون مقارنة للدعوة حقيقة أو حكمة،
يعني أن يقول هذا دليل على صدقي، هذا مقارنة حقيقية فيظهر، مثل أحياء الموتى، مثل ناقد صالح يقول هذا برهان صدق رسالتي وأنني رسول الله، هذه مقارنة حقيقية، ناقد صالح أو إحياء الموتى أو العصا لموسى عليه الصلاة والسلام. أما المقارنة الحكمية فظهور هذا الخارق في وقت الرسالة، يعني أن يصبح الحوت مسجدا ليونس عليه الصلاة والسلام، الحوت إذا ابتلع فإنه يهضم ما يبتلعه، كيف يتحمل الإنسان البقاء في أعماق البحار بدون أكسجين بدون هواء في ظلمة ليلية وظلمة بحرية وظلمة جوفية في جوف الحوت. نعم. فاتخذ بطن الحوت مسجدا، سجد وقال: لأعبدنك في مكان لم يعبدك فيه أحد. ما عرف أنه إنسان اتخذ بطن الحوت مسجدا، فناجى ربه ساجدا أو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك. فهذه مقارنة حكمية، وكذلك يمكن أن نلحق بها عدم إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك عدم قطع السكين لعنق إسماعيل حيث وضع السكين الحادة على عنقه. فكل هذا لم يكن لإثبات رسالة، ولم يكن مقارنة حقيقية يقول: انظروا سألقي نفسي في النار وهذا الإلقاء دليل، سأكون في بطن الحوت، سأعبد الله في بطن الحوت ويكون هذا دليل على الرسالة. فهي معجزة، لكن قارنت مقارنة حكمية. نعم.
الخامس: أن تكون موافقة للدعوة، فالمخالفة كفلق الجبل عند قول مدعي النبوة: آيتي فلق البحر، لا تعد معجزة.
إذا قال: آية صدقي أن أفلق البحر فينفلق الجبل، هذا لا يكون موافقا للدعوة. نعم.
السادس: ألا تكون مكذبة إن كان مما يعتبر تكذيبه كقوله.
هل كيف؟
إن كان مما يعتبر تكذيبه.
نعم.
كقوله: آيتي نطق الجماد، فنطق بأنه كذاب، فلا تعد معجزة. وأما إن كان مما لا يعتبر تكذيبه كما إذا قال: آيتي إحياء هذا الميت مثلا فأحيي، ونطق بأنه كذاب، فإحياؤه كاف في المعجزة ولا يلتفت لتكذيبه،
لأنه مخير له اختيار. فالإنسان لو أحيي وكان على الكفر قبل موته يعود إلى كفره، وقد يكذب الرسول الذي كان سبب إحيائه، لا يعتبر تكذيبه، لأن الإنسان طالما أنه في وقت حياته فهو ممتحن ومكلف، وليس كبقية المخلوقات يسوقه الحق ويهديه. نعم.
ولا يلتفت لتكذيبه لاتهامه بعد ذلك بالأغراض الفاسدة.
نعم.
السابع: أن تتعذر معارضته إلا من نبي مثله، فالسحر ونحوه لا يعد معجزة.
السحر أصلا ليس من خوارق العادات، ينبغي أن يعلمها. السحر لا يندرج في خوارق العادات، إنما هو سبب من الأسباب العادية. من تعلم السحر فإنه إن عمل به كان ذلك كمن يضع ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين يصير ماء. وهكذا السحر عبارة عن تمتمات وكلمات مع استعمال بعض الأشياء الخاصة ببدن الإنسان مثل شعره أو أظفاره أو شيء من هذا، وتكرير هذه التمتمات على أجزاء من بدن هذا الإنسان يلحق به كسبب من الأسباب العادية، يلحق به شيئا من معنى التمتمات. يعني إن أكثر من التمتمة بالإيلام، أو أكثر من التمتمة بالمرض، أو أكثر من التمتمة بالتخبيل أو شيء من هذا، فإنه يلحق بصاحب الأجزاء شيء من هذا، وهو من أكبر المحرمات، من أكبر الكبائر، من الكبائر الكبيرة. ومثله إذا أكثر من التمتمات التفريقية ليفرق بين المرء وزوجه، أو بين المحب ومحبوبه، وهذا كله من الكبائر والعياذ بالله. اترك الخلق لرب الخلق. فكما يستعمل الإنسان سكينا ليقطع، هذه التمتمات هي سكاكين. ومن هنا أحب أن ألفت الانتباه إلى أثر الكلمات، حيث الغيبة من الكلمات المؤثرة، النميمة من الكلمات المؤثرة. طبعا عندما نقول مؤثر يعني تأثيرا مجازيا. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى المغتاب بآكل اللحم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فهو ينهش من أخيه. الآن هذا غير منظور لأهل الحس، لكنه منظور في عالم المعاني. ولذلك انتبه إلى ما يخرج من لسانك، وتفاءل أكثر من التفاؤل، لأن الكلمات لها طيف، هذا الطيف يعود أثره. يعني لو أنك أكثرت من ذكر الأنوار، من ذكر السرور، من ذكر الخير، من ذكر القرآن، من ذكر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتك، يصبح بيتك سعيدا وفيه سرور وفيه أنوار. ولو أنك أكثرت من الكلام البذيء والفاحش والكلام الظلماني والكلام الذي يثير البغضاء، سينقلب البيت إلى ظلماني. وهذا كله من الطيوف التي تخرج من الكلمات، وهذا يراه أهل المكاشفة، هذا يراه أهل المكاشفة. لذلك علينا أن نلاحظ الحروف التي تخرج من ألسنتنا، وأن لا نتجاوز فيها، علينا أن ننضبط فيها بالاستقامة. وأيضا نصيحة يعني على الهامش، حين يقول والد لولده أنت شقي، حين يقول له أنت غبي، حين يقول له أنت سيء، فإن هذا يطبع بصمة على هذا الذي ذكره، فيكون شيء منه، لأن الوالد مساحة أكبر من الولد، والولد أضعف، وبالتالي يؤثر هذا في الولد. الآن لو تكلم سيء في رجل صالح لا يؤثر، لأن الطيف النوراني للرجل الصالح هو أوسع من ضيق ذلك الظلماني، فلا يتأثر حاله بسبب ذلك، بل يترقى في الدرجات. لكن الأب وهو يربي ولده والولد في ولايته فهو يتأثر. إذن هذا كله أقوله تنبيها لنا جميعا حتى نضبط اللسان. الزوجة في حديثها مع زوجها، الزوج في حديثه مع زوجته، هذا كله مؤثر. لذلك وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وكذلك الكلمة الحلوة صدقة، لأنها فعلا تفعل أشياء كثيرة، لا من باب الأثر النفسي فقط، لا، بل لأن الله سبحانه وتعالى كما يخلق القطع عند السكين يخلق السعادة والسرور عند الكلمة اللطيفة، ويخلق المقت عند الكلمة البذيئة أو الحاقدة أو المبغضة. فهذه على هامش الدرس. نعم.
وزاد بعضهم ثامنا، وهو ألا يكون الخالق في زمن خرق العادات كقرب قيام الساعة.
نعم. ورد
بأنه في ذلك الزمان لا يظهر نبي.
ما في مشكل، يعني عندما يقول المسيح الدجال أنا النبي، مردود عليه هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين بنص القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم.
ولا تقبل دعواه لختمها بسيد العالمين.
نعم.
قوله أيدوا تكرما رد بذلك على المعتزلة القائلين بوجوب تأييدهم بها، لأنه من الصلاح أو الأصلح وهو واجب على الله.
لا، ليس بواجب على الله، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل فأظهر ذلك، هو من باب التكرم والتفضل لا من باب الوجوب على الله تبارك وتعالى. أكمل وعصمك الباري.
قوله وعصمة الباري لكل حتما، أي اعتقد وجوب العصمة لكل واحد من الأنبياء والملائكة، وهي الحفظ من كل ما ينقص مقامهم من حركة أو سكون أو قول أو فعل.
الحفظ من كل ما ينقص مقامهم بمخالفة شرعية أو بفعل منفر للخلق. نعم.
والملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكلات بالصور غير الخسيسة،
يعني لا يتشكل الملك في صورة كلب خلافا للجني، لكن يتمثل في صورة رجل أو في صورة جمل، لكن لا في صورة كلب أو فأر. قد يتمثل في صورة سبع إن كان من السباع الكريمة. نعم.
ولا تحكم عليهم الصورة بخلاف الجن.
قضية لا تحكم عليهم الصورة، يعني لو أردت أن تمسك ملكا بيدك وتقيده لا تستطيع. لو كان متشكلا بصورة رجل لا يمكن لك أن تقيده، فهو مطلق. أما الجن فإن تشكل في صورة وأمسكت به فإنك تقيده. الآن توجد قضية، وهي أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقأ عين ملك الموت، وهذا حديث صحيح أنكره بعض الماديين. نقول لما كان موسى عليه الصلاة والسلام أعلى في الرتبة من ملك الموت كان ذلك ممكنا، لكن لما كان عامة الملائكة كما قررنا أعلى في الرتبة من عامة البشر لم يمكن ذلك. إذن هذا الإشكال قد يثير عند البعض تساؤلا، حيث حكمت الصورة جاء إليه يريد أن يقبض روحه وهو في حال التبليغ ومشغول ببني إسرائيل وغضبان، فلطمه لطمة فقأت عينه، فالله سبحانه وتعالى رد له عينه. يقال كيف هذا؟ قل نعم، لو أن شخصا ما أراد أن يفقأ عين ملك الموت مو ممكن ذلك، لكن موسى عليه الصلاة والسلام في الرتبة أعلى، ومن كانت رتبته أعلى يحكم من رتبته أدنى. لكن ملك الموت في رتبته أعلى من كل البشر سوى الرسل، لهذا ما أحد يحضر حاله يقول أفعل كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، لأنك أدنى في الرتبة، يحكمك ولا تحكمه. يأتي بصورة حسنة ليقبض روح المؤمن، ويأتي بصورة قبيحة ليقبض روح الكافر. نعم.
وقيل إن الملائكة مخلوقون من العناصر الأربع لكن غلب عليهم النور،
قيل للتضعيف، فبعد أن قرر الأصل المعتمد وهو أن الله تعالى خلق الملائكة من النور وخلق الجن من النار وخلق البشر من الطين، قال قيل للتضعيف. نعم. وقيل،
وقيل إن الملائكة مخلوقون من العناصر الأربع لكن غلب عليهم النور، والجن مخلوقون من العناصر الأربع لكن غلبت عليهم النار وظلمتها، فهم حارون مظلمون وبنو آدم كذلك، إلا أنه غلب عليهم الطين.
إذن هذا قول لكنه ضعيف، يعني أن يكون الملائكة قد خلقوا من النور الخالص ثم هم على ما هم عليه في الخلقة، وكذلك البشر خلقوا من الطين ثم هم على ما هم عليه في الخلقة، وكذلك الجن خلقوا من نار وهم على ما هم عليه في الخلقة. ثم قال: وخص خير الخلق أن قد تم ما به الجميع ربنا وعمما. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين. فاتحة.